بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح العليم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وصفه الله جل وعلا بقوله وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وأشهد وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. ويسرني مع إطلالة هذه الدورة البرامجية الجديدة أن أتقدم بالمباركة وبالتهنئة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جهودها المشكورة وأعمالها المذكورة، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير ولما فيه النفع للبشرية جمعاء، إنه خير مسؤول. أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يوفقني وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، إنه خير مسؤول. حتى تصل الأسئلة إخواني. طيب، تفضلي علي. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا يا علي. عليكم السلام.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضلي علي.
السؤال الأول.
نعم.
بالنسبة للمرأة المحاجة في وفاة زوجها 4 أشهر و10 أيام.
إيه.
بعد خروجها من العدة ماذا عليها؟ يعني ماذا تفعل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
أيوة.
بالنسبة لملابس الإحرام، هل يجوز لبسها مرة ثانية للعام القادم من العمرة أو الحج؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، وأيضا الدعاء في السجود، وما هي الأدعية الواردة في ذلك، أم يدعو الإنسان من عنده؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة للمعمومين بعد سلام الإمام من الصلاة، متى يقوم من مكانه أو يتحرك من مكانه؟
أبشر يا علي.
لأن أشوف بعض الناس يقوم قبل لا يلتفت الإمام صوبهم، ما الحكم في ذلك؟
أبشر يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول بالنسبة للسجدة بتاع الاستراحة.
أي.
بالنسبة للحديث الذي يقول إنما نعل الإمام ليتم به، عندما نكون نحن المأمومين يبدأ المأموم دار السجدة، هذه اللي دوخنا نحن.
قصدك
الفتوى هي جائزة.
ناجي، قصدك جلسة الاستراحة.
جلسة الاستراحة بالنسبة للمأموم يعني.
إن شاء الله إن شاء الله،
لأن الرسول ما عملش إلا لحاجة. والسؤال الثاني بالنسبة لقراءة القرآن أو فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران، الأجر عندما أقرأها بصوت مرتفع أو بصوت منخفض، هل فيها يكرم الأجر أم لا؟ صوت منخفض يعني سرا كأي أجر في صلاة السورة في الصلاة تحريك الشفتين واللسان، هل الصوت بصوت منخفض أفضل أو بصوت مرتفع أفضل؟
إن شاء الله يا ناجي.
كلاهما، بارك الله فيك.
مرحبا ناجي. تفضلي يا لمياء، تركيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، أنا وزوجي ما عندنا أطفال.
نعم.
ولا عنده غير زوجة. توفى زوجي.
نعم.
شرعا من يسترث؟ خواته وأخوات أخوات خواته وإخوانه متوفين، وأمه وأبوه متوفين.
طيب، له أعمام أولاد عم؟
عنده أولاد أخوة.
أولاد أخوة، ها؟
أولاد أخوة، بنين وبنات. طيب. وأولاد أخت، بنين وبنات.
إن شاء الله يا لمياء.
السؤال الثاني، هل نصلي على النبي بالشهادة بعد الأذان؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا، أهلا وسهلا. طيب، أكتفي بهذا القدر. علي بارك الله فيه يسأل عن المحاضة، يقول بعد خروجها من العدة ماذا تفعل؟ معلوم أخي علي بأن المرأة التي توفي عنها زوجها فإنها تحاد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. والمرأة المحادة في أثناء العدة وفي أثناء الحداء تجتنب 5 أشياء: تجتنب الطيب والكحل في العين، تجتنب لبس الذهب ولبس الثياب الجميلة، وأيضا تمتنع عن الخروج إلا لضرورة أو حاجة. يقول العلماء الضرورة في الليل والحاجة في النهار، فإذا انتهت من العدة عدة الوفاة فإنها لا تصنع أي شيء، وإنما ترجع إلى ما منعت منه من المباحات 5 فقط. يعني الآن مثلا أفترض اليوم امرأة أكملت 4 أشهر و10 أيام، طيب ماذا تفعل؟ ما تفعل شيء، لا صلاة ولا اغتسال ولا حفلة ولا خروج ولا أي شيء، وإنما إذا أحبت تلبس الذهب تلبس الذهب، تضع الكحل في العين، تضع الطيب، تلبس الثياب الجميلة، ممكن تتعرض للخطاب يعني لا بأس، خلاص أصبحت الآن خرجت من العدة، تذهب أيضا خارج البيت حتى لو لم يكن ضرورة أو حاجة، يعني في الأشياء المباحة. ما يفعله بعض الناس هدانا الله وإياهم من الأمور، مثل بعض الجهات يقولون المرأة إذا انتهت من الحداء تذهب إلى البحر وتغتسل، هذا بدعة. من الناس من يقول إذا انتهت المرأة من الحداد يجب عليها أن تغتسل، هذا ما في دليل، ما عندنا دليل أنه يجب عليها أن تغتسل، هي تغتسل طوال فترة حدادها. من الناس من يرى بأنها تقام لها حفلة، وهذا غير صحيح، كيف يحتفل بها على يعني حداد على زوجها؟ لكن إذا قالوا والله أولادها مثلا وبناتها قالوا والله والدتنا ما طلعت، نبغى نجيب مثلا أخ الكبير ولا الأخت الكبيرة، قالوا نبغى نجيب الوالدة عندنا ونجمع الإخوة والأخوات والأرحام يشوفونها ويسلمون عليها وكذا وتغير جو، ما فيها شيء. أما أن تكون عقيدة لا، هذا ما يصلح، بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل عن ملابس الإحرام، يقول ممكن أننا في السنة القادمة نلبسها؟ نعم أخوي الفاضل، بالنسبة لملابس الإحرام يجوز للإنسان أن يغيرها في نفس الوقت. يعني أفترض الآن شخص رايح عمره ولابس ثياب الإحرام، توسخت اتسخت، حب أن يغيرها، ما في شيء، يغيرها بثياب أخرى ولا عليه شيء. أيضا فيها مثلا يخليها للعمرة الجاية، ولو بعد شهر يخليها للسنة الجاية، يخليها العمرة كله، يعني ممكن طوال عمره. وللأسف وأشكر الأخ علي على هذا السؤال، في بعض الناس عندهم تبذير وعندهم إسراف، ثياب الإحرام بعضهم يشترونها 50 درهم 70 درهم 100 درهم، إذا اعتمر وخلص رماها، وهذا غلط يا أخواني. ليش ترميها؟ تنجست؟ تغيرت؟ إيش اللي الدافع لك تغيرها؟ يا أخي إذا كنت ما تريدها تصدق فيها، في ناس ما يجدون ثياب الإحرام، إذا كنت أن تجد هذا تصدق فيها، خليها عندك في البيت، ممكن ثياب الإحرام أم العيال في البيت تستخدمها استخدام يعني في خدمة البيت، ما يمنع. يعني أم العيال لو أعطيت ثياب الإحرام وقطعتها وسوتها مناشف تنظف فيها الزجاج، تنظف فيها المطبخ، ما فيها شيء. يعني بعض الناس يعتقد بأن ثياب الإحرام هذه لها قدسية، لا غير صحيح، هذه ثياب عادية. ولذلك أنا قلت لك الآن لو توسخت اتسخت مثلا تغيرها، لو مثلا حبيت أنت، يعني بعض الناس يقول لك والله أنا اشتريت ثياب إحرام وسببت لي حساسية نوع معين، ممكن أغيرها؟ تغيرها، ما فيها شيء، ما فيها شيء، لو غيرتها غيرت غيرها. لكن المشكلة وين؟ المشكلة يرمونها بعض الناس أو يقول لك والله خلاص انتهينا منها، لا ما انتهيت منها، هذه تستفيد منها أنت في البيت أو تعطيها مثلا فقير أو مسكين. علي يسأل عن الدعاء قبل التشهد، يقول وأيضا في السجود ممكن نتخير من الدعاء؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء قبل السلام بعد التشهد هذا سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه هذا الدعاء، يقولونه في آخر التشهد قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا الدعاء. لماذا؟ لأن الصحابي الجليل يقول كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الفاتحة من الكتاب، بمعنى أن هذا الدعاء سنة مؤكدة، ولذلك بعض العلماء قالوا واجب، جمهور الفقهاء يقولون بأنه سنة. أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم ويقول كما قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا يقول قبل السلام. وأيضا في حديث أبي بكر اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بعض الفقهاء يقول يتخير من الدعاء ما شاء، هذه الأدعية وغيرها. بعض الأئمة لا، قالوا يتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، يعني هذه الأشياء الثلاثة أو الأربعة اللي علمها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب. قد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذا الحديث قال وليتخير من الدعاء ما شاء، قال مما ورد، يعني من هذه الأدعية الثلاثة أو الأربعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في السجود، السجود لا، تتخير من الدعاء ما شئت. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، ولذلك ما حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني نوعية الدعاء أو صيغة الدعاء، يدعو ما شاء. وأيضا في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، ولذلك تتخير من الدعاء ما شاء، بشرط طبعا أن لا يكون فيه إثم ولا قطيعة رحم، وأن لا يكون فيه نوع استهزاء واستهتار، لأن بعض الناس قد يدعو بأدعية لا قيمة لها، لا، يدعو من خير الدنيا والآخرة، اللهم ارزقني الجنة، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم احفظ لي أهلي وزوجتي وأولادي، اغفر لي والدي، اللهم ارزقني الرزق الحلال الطيب، اللهم مثلا اكتب لي النجاح في جميع أموري، ما في بأس في مثل هذه الصورة. علي يسأل عن حالة المأمومين بعد سلام الإمام، يقول ما هي حالة المأمومين بعد سلام الإمام؟ أخي الفاضل، أولا الصلاة شأنها عظيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام الشيء المعروف والمعلوم، ولذلك الإمام الآن يستدبر المأمومين، والاستدبار هذا الأصل فيه المنع، لكن هنا شرع لأن الإمام يتقدم على المأمومين، الإمام يتقدم لأنه هو الإمام ومن خلفه يتابعه ويقتدي به، ولذلك الاستدبار هذا بالنسبة للإمام ينتهي عند قوله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال العلماء إلى هذا الحد ينتهي حق الإمام في الاستدبار، ثم يلتفت إلى المأمومين. كذلك حق الإمام على المأمومين أن لا يقوموا حتى ينتهي حتى يستقبلهم، حتى يستقبلهم، ولذلك ينبغي على المأمومين أن يمكثوا في أماكنهم، فإنها سنة. وكان الناس الذين يخرجون مباشرة بعد السلام أو لا ينتظرون يلقبون بالسرعان، كما في الحديث الذي في الصحيحين يقال يسمون يلقبون بالسرعان، يعني أهل السرعة، وهذه طبعا تعرف أهل السرعة دائما يعني لقب يلحق الذين عليهم كلام، بمعنى أنه ما ينبغي للإنسان أن يتعجل. فلذلك أخي الفاضل يعني ما يفعله بعض المأمومين من القفز مباشرة بعد سلام الإمام هذا مخالف للسنة، إلا أن يكون ثم ظرف أو أمر طارئ، أو مثلا يريد يعني يذهب إلى دورات المياه، أو مثلا عنده أمر طارئ طرأ عليه، أو أمر هو تأخر عليه مثلا، ممكن في هذه الحالة. والعلماء يقولون إذا الإمام بقي مستقبلا للقبلة وأطال الجلوس سقط حقه بالنسبة للمأمومين، يعني يجوز للإمام بعد قوله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والإمام ما زال يعني متجها إلى جهة القبلة مستدبر المأمومين سقط حق، ولذلك يجوز للمأموم أن يقوم. تفضل أخوي نوفل من اليمن.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله يا دكتور.
أحبك الله يا أخي الفاضل.
أيهما أقرب في الدعاء، في حالة السجود أم في حالة رفع كفة اليدين يعني؟
إن شاء الله يا نوفل.
وإلى جانب هل يجوز قراءة القرآن في حالة رفع الأذان في البيت أو في المسجد؟
يعني وأن تقرأ القرآن والمؤذن يعني بدأ يؤذن، هل تقف قصدك أم تكمل قراءة القرآن؟
أيوة
إن شاء الله
أدعي لي دعوات في صلاتك يا دكتور.
الله يحفظك يا نوفل ويحفظ جميع المسلمين، أبشر إن شاء الله. نعم تفضل محمدان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أبو أسأل عن حكم العزة في بيت الأبن، يعني إذا الأم توفى زوجها وسوى العزة في بيت ابنها، يجوز أنها تروح تحضر العزة هناك وفي الليل ترجع بيتها؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الأول. السؤال الثاني، الدعاء بعد الصلاة مثلا في العزة، بعد ما يخلصون الصلاة بيسلمون، تجي مثلا بنت المتوفي وتجمع الناس وتدعي والناس يقولون وراها آمين آمين بعد كل صلاة.
بعد كل صلاة؟
هي إن الدعاء الميت، يعني ما تدعي للميت والناس يردون وراها آمين بعد كل صلاة.
بعد كل صلاة
هي في كل أيام العزة ثلاث أيام
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، إذا توفت الأم وفي بطنها جنين عمره 9 أشهر، الصلاة صلاة الميت تكون فقط على الأم ولا الأم والجنين؟
والجنين مات في بطنها يعني؟
هي مات في بطنها بس هو 9 أشهر.
إن شاء الله يا محمدان.
والسؤال الرابع يا شيخ، حكم توزيع الأرض قبل الوفاة، يعني مثلا إذا الأب سجل بيته باسم بناته وهو حي، يجوز ولا لا؟
توزيع الأرض قبل الوفاة ها؟
هي إن مثلا هو حي سجل البيت باسم البنات، يعني البيت يكون ملك البنات.
وعنده ذكور ها؟
هي عنده ذكور،
لكن هذا قال إنه ينفذ بعد الوفاة.
أيوة بعد الوفاة يسجل البيت باسم بناتي، أو يمكن هو، وإذا يعني مثلا هو كان حي يجوز إنه بعد يسجله باسمهم؟
إن شاء الله فصل في هذا الموضوع إن شاء الله.
إن شاء الله. ويا شيخ إذا حد قال لك آخر الأحزان في العزاء يجوز ولا بدعة؟
أبشر يا محمدان.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أبو راشد.
مرحبا دكتور.
مرحبتين.
عندي بنتي
إيه؟
متوفي زوجها وخلصت العدة.
نعم.
وتريد تروح العمرة مع خواتها وزوجات أزواج خواتها، هل يصير هذا؟
يعني أثناء العدة ها؟
لا لا خلصت العدة.
خلصت انتهت من العدة.
نعم.
ها ومن معه تروح، من معه تذهب؟
مع خواتها
أخواتها وأزواجهم. أبشر يا أبو راشد.
وسؤال ثاني.
أيوة.
عند وضوء الصلاة هل واحد يعني يقرأ إني أنا أتوضأ؟
عفوا عفوا أبو راشد أعد السؤال لو سمحت.
عند وضوء الصلاة
عند ماذا؟
لما واحد يتوضح الصلاة.
أثناء الوضوء.
أثناء الوضوء.
أيوة.
هذا يقول ما تقول شيء بس يعني تمسح يدينك وثمك وهذا.
إن شاء الله يا أبو راشد. باقي شيء يا أبو راشد؟
شكرا دكتور. شكرا.
أهلا 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 حياك الله. تفضل أم محمد إيطاليا.
ماشي.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ من فضلك عندي 5 أسئلة.
تفضل يا مراش أم محمد.
يا شيخ السؤال الأول، عندي مشكلة في الوضوء يا شيخ، أنا بعيد الوضوء كم مرة، يعني بحس بأشياء مش يعني مش ريحة بس بحس بأشياء كده، وبعد الوضوء حتى مرتين ثلاثة وحتى الصلاة يعني بشك في الصلاة وكثير بعد الوضوء والصلاة.
إن شاء الله.
وعندي مشكل حتى في الحيض يا شيخ، يعني شهرين جتني الحيض 15 يوم، يعني يا شيخ أنا 8 أيام بينزل يعني دم عادي والأيام الأخرى بينزل الإفرازات بنية، ما عرفش يا شيخ وش أنا، يعني أنا قطعت يعني بصر حد 15 يوم وصليت واغتسلت وصليت وصمت يعني عادي
شاو.
لكن ما عرفش وش عملت صواب ولا لازم أحبس في 8 أيام.
أبشري
جزاك الله خير. سؤال آخر يا شيخ، أنا الحمد لله بدرس قرآن، بحفظ قرآن الأطفال، بس يا شيخ أنا بحاول معهم يعني أحفظهم بتجويد في القسم.
أيه؟
المشكلة أنهم لما بيذهبوا البيت بيرجعوا يعني بعمل معهم مراجعة بيراجع بين غير تجويد، يعني حفظوا مع أولياء الأمور بدون تجويد، هل علي الشيء ولا أعمل معهم إيه يا شيخ؟
أبشري يا أختي محمد.
والسؤال الآخر الأخير أنا عايزة أروح مع أمي المغرب، يعني أنا 4 سنين مش رحت، عايزة أروح، هل ممكن أروح معاها ولا لا؟ أنا وأمي وبنت عندها 8 سنين.
ما عندك محرم ها؟
لا عندي زوجي بس مش عايز يروح.
طيب يا أم محمد
ممكن يا شيخ رقمك الخاص لو سمحت؟
إن شاء الله إن شاء الله يساعدونك، ساعدوها. تفضل مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معكم أم عبد الرحمن من الشارقة.
تفضل تفضل أختي.
ممكن أكلمك تحت الهواء الله يخليك؟
طيب خذ التلفون إن شاء الله ونام نكتفي. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن جلسة الاستراحة، يقول إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة والمأموم يجلس جلسة الاستراحة فما الحكم؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، إلى آخر الحديث. فالإمام المأموم صلاته مرتبطة بالإمام، ولذلك يتابع الإمام، يعني يأتي بأفعال الصلاة بعد الإمام، لأن الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، هكذا يقول العلماء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لجلسة الاستراحة فيها خلاف بين العلماء، هل هي مشروعة أم لا؟ على 3 أقوال. أضعف الأقوال القول بالوجوب، أضعف الأقوال من ذهب إلى الوجوب، والقول الثاني قالوا بأنها سنة مستحبة، والقول الثالث قالوا بأنها سنة إذا احتاج إليها المصلي، بمعنى أنه إذا كبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا بعدما أخذه اللحم في آخر حياته لما ثقل كان يجلس عليه الصلاة والسلام، ولذلك الخلاف فيها واسع، وبعض العلماء يرى أنها من جنس الأمور المباحة في الصلاة وليست هي من التشريع. هذا الأمر مهم لما أذكره حتى يفهم الناس ما هذه الجلسة، لأن من الناس من يتشدد ويوالي ويعادي على هذا، وربما يعني رمى من لا يرى الجلسة بالعظائم، فيتنبه لهذا. الآن الجواب على سؤالك وهو أن المأموم مرتبط بالإمام، ولذلك نص العلماء على أن الإمام إذا لم يجلس جلسة الاستراحة فعلى المأموم أن يتابعه ولا يجلس جلسة الاستراحة، وإنما يقوم مباشرة حتى لو كان هو يعتقد سنية هذه الجلسة، حتى لو كان المأموم يعتقد سنية هذه الجلسة عليه أن يتابع الإمام ولا يجلس هذه الجلسة، بارك الله في الجميع. ناجي يسأل عن قراءة فضل قراءة البقرة وآل عمران، يقول من حيث الارتفاع الصوت وانخفاض الصوت وتحريك اللسان. أخوي ناجي الله يرضى عليك ويبارك فيك ويجعلنا وإياك من أهل القرآن وجميع المسلمين. بالنسبة لقراءة القرآن طبعا الإنسان إذا كان لوحده وليس معه ثم أحد ها فيقرأ القرآن كما يشاء، يرفع صوته، يخفض صوته، يتوسط، كل هذا مشروع ما دام أنه لوحده. أما إذا كان مع الآخرين فالمشروع في حقه أن يتوسط في القراءة، فلا يرفع بحيث يشوش على الآخرين، ولا يخفض بحيث أنه لا يسمع نفسه. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز، قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال العلماء من أهل التفسير ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، لا تجهر الجهر العالي ولا تخفض الخفض الذي لا تسمع نفسك أنت فيه، وإنما تتوسط. وقد جاء في حديث محل كلام عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد أبا بكر قد خفض صوته بالقراءة، ووجد عمر قد رفع صوته بالقراءة، فقال لعمر اخفض، فخفض عمر إلى حد التوسط، ثم قال لأبي بكر ارفع، فرفع إلى حد التوسط، وهذا هو الاعتدال. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، سواء البقرة أو آل عمران أو جميع سور القرآن، بالنسبة لك أفضل طريقة أن تتوسط. ولذلك حقيقة رسالة لإخواني خاصة في المساجد، وهذه منتشرة، تجد بعض الناس يقرأ قراءة همس، ما تسمع شيء، جالس في المسجد ما تسمع له شيء. فالمشروع الذي فهمناه من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه ودل وسنته كذلك هدي الصحابة أنهم كانوا يقرؤون بصوت يسمعون أنفسهم ولا يشوشون على غيرهم، هذا إذا كانوا في المسجد أو في المجلس مثلا، أما في لوحده الإنسان يقرأ ما شاء يرفع صوته كذا إذا كان لوحده. بارك الله فيك. الأمياء من تركيا تقول بأن يعني هي وزوجها تقول ما عندها أطفال وتوفي زوجها، تقول ليس عنده يعني لا أب ولا أم ولا إخوة ولا أخوات، وإنما عنده أولاد إخوة بنين وبنات. تقول كيفية الإرث. أختي ليماء بارك الله فيك ورحم الله زوجك ورحم الله أمواتكم ورحم الله جميع أموات المسلمين. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة أنت ترثين الربع، أنت ترثين الربع وذلك بالإجماع، فإذا مات الزوج عن زوجته ولم يكن عنده أولاد فتأخذ الربع، تأخذ الربع، وأما الباقي فهو لأولاد الإخوة الأشقاء، فهو لأولاد الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، فالثلاثة أرباع هذه لأولاد الإخوة الأشقاء من الذكور والإناث وللذكر مثل حظ الأنثيين. لم يأتقل هل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان عند الدعاء؟ أخت الفاضلة نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إذا من قال حين يسمع الندى لما قال إذا أذن إذا قال المؤذن كذا فقولوا، ثم قال ثم صلى علي ثم صلى علي كتبت له شفاعتي يوم القيامة. فمن السنة للإنسان أن يردد خلف المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر يقول المستمع الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول حي على الصلاة، ماذا يقول المستمع؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله، وهكذا لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا الدعاء ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كتبت له الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته. عموما سواء قبل الدعاء أو بعد الدعاء الأمر في هذا واسع، فالصلاة على النبي تقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أي صيغة من صيغ الدعاء المشروعة يؤتى بها بعد الأذان. نوفل من اليمن بارك الله فيه يقول أيهما أقرب بالنسبة للمصلي في الدعاء، هل هو في حال السجود أم في حال رفع اليدين؟ أخوي نوفل الله يرضى عليك ويبارك فيك تقبل منا ومنك، عموما ليس هناك أفضل من حالة السجود بالنسبة للدعاء، ولذلك حالة السجود وهيئة السجود هي هيئة تذلل وانطراح وانكسار بين يدي الله عز وجل، والإنسان كل عضو من أعضاء جسمه يأخذ حقه في العبودية حينما يسجد الإنسان لله عز وجل، ولذلك الناس عندهم أشرف ما في الإنسان الرأس والوجه والأنف، لكن بين يدي الله يمرغ هذا في التراب، استحقت هذه الهيئة واستحق هذا الحال أن يكون أقرب إلى الله عز وجل من أي حال، ولذلك قال جل وعلا واسجد واقترب، واسجد واقترب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يطيل السجود ويدعو فيه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لاحظ اربط هذه مع الآية الكريمة واسجد واقترب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم. ولذلك أخي الفاضل مقام السجود مقام عظيم من مقامات العبودية، ولذلك هذه الهيئة والحالة من أعظم الحالات التي يستجيب الله عز وجل بها دعاء العبد. فأما القيام فأفضل شيء فيه القراءة، القيام في الصلاة مثلا أفضل شيء في قراءة القرآن، ولذلك خص القيام بقراءة القرآن ففضل لأجل قراءة القرآن، ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب
أن يطيل القيام لأجل قراءة القرآن، لاحظت؟ لما حتى تتفطر قدمه، لأنه يتلذذ بقراءة القرآن عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل، هذه الحالة من أفضل الحالات في قضية الدعاء، وعلى المسلم أن يهتبل هذه الفرصة ويستغل هذه الحالة في الدعاء. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نوفل بارك الله فيه يسأل، يقول: بالنسبة لقراءة القرآن، لما يؤذن المؤذن، هل أفضل أنني أكمل القراءة أم أنني أقف لأردد خلف المؤذن؟ أخوي نوفل، الله يرضى عليك ويبارك، عندنا قاعدة مهمة، احفظ هذه القاعدة، وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح كلها وبدفع المفاسد كلها. ولذلك المسلم إذا اعترضت أمامه أكثر من مصلحة واستطاع أن يجمعها، فعليه أن يجمع هذه المصالح. ومن جملة ذلك الحالة اللي أنت فيها، أنت الآن جالس تقرأ قرآن وأذن المؤذن، فعندك مصلحتان الآن: المصلحة قراءة القرآن، ومصلحة الترديد خلف الأذان ثم الدعاء لتنالك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال: ممكن تحصل المصلحتين؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذن تقف عن قراءة القرآن ثم تردد خلف المؤذن وتأتي بالدعاء ثم تعود إلى قراءة القرآن، لأنه مما يتدارك، والوقت واسع ولله الحمد. ولذلك قراءة القرآن يعني لا تختص بزمن معين، ولا تختص بمكان معين، ولا بحالة معينة، ولا بهيئة معينة. فلذلك أخي الفاضل، السنة أنك السنة اللي تقتضيها هذه الحالة، حالة جمع المصالح، أنك تقف ثم تردد خلف المؤذن، هذه السنة، وتأتي بالدعاء ثم تعود للقراءة. واجعل هذه القاعدة مضطردة في حياتك في مسألة تحصيل المصالح، تحصيل المصالح. أما إذا والله لا، هناك مصلحتان ما يمكن تحصيل أحدهما إلا بترك الأخرى، هنا نقول حصل المصلحة العليا الكبرى، وبتفويت المصلحة الصغرى. أما الحالة اللي سألت عنها فالحمد لله ممكن يعني تحصل المصلحتين. أم حمدان سألت مجموعة أسئلة تتعلق بالعزاء. السؤال الأول تقول: ما حكم العزاء في بيت الابن؟ يعني إذا توفي الزوج وأم والزوجة أرادت أن تذهب إلى بيت ابنها للعزاء، لأن العزاء صار في بيت الابن. أختي أم حمدان، الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمرأة إذا توفي عنها زوجها بدأت العدة منذ ساعة الوفاة، ولذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تلزم العدة، وأن لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، أن لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. وقد جرت العادة عندنا أن النساء، أن المرأة إذا توفي زوج يأتوها الناس إليها في بيتها، ما تخرج إلى بيت ابنها ولا أخوها ولا أبوها، يأتون في بيته. أما الابن فالعزاء للرجال، فقولي لها: العزاء للرجال في بيت الابن. أما هي فحقها على الناس، فحق هذه الزوجة على الأرحام والأقارب والأصدقاء أن يأتون يعزون في بيتها، ما تخرج هي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسألة خروج المرأة المحادة، شدد في ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابيات شكون إليه ما يجدن من الوحشة، من الوحدة في بيوتهن، فأذن لهن للضرورة وللحاجة أن يجتمعن، فإذا جاءت حزة النوم وساعة النوم كل وحدة ترجع إلى بيتها وتنام في بيتها، فتنام في بيتها. هذا مما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نبيها يا أخت الفاضلة، وأنا أستغرب والله من بعض النساء، يعني جرت العادة الحريم لهم مكان في بيت الزوج، يأتون إلى الزوج يعزون في بيته، ما تذهب إلى بيوت الأقارب. أم حمدان تقول: يعني في بعض أهل الميت يجتمعون بعد كل صلاة ويدعون للميت دعاء جماعي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، أولا أفضل شيء يهدى للميت من الثواب هو الدعاء. أفضل وأعظم شيء ينال الميت فيه الثواب والأجر هو الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأصحابه ولموتاه من المسلمين، من المؤمنين، من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، كان يدعو لهم. ولما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما. ولذلك أفضل شيء يقدمه الحي للميت هو الدعاء. وهذا للأسف الشديد يتساهل فيه كثير من الناس، حتى لدرجة أن بعض الناس نسي موتاه من الدعاء، وهذا غلط. حق الميت لا ينقطع، ومن جملة ذلك الدعاء، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لطريقة الدعاء، ما عندنا شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام ولا عن الأئمة المتبوعين أن والله في هيئة معينة، في حالة معينة، في وصف معين ندعو فيه للميت. ولذلك أكمل الهدي وأعظم الهدي وأفضل الهدي هدي من؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خصص الدعاء للأموات بعد الصلاة، أو أنه جمع أهل بيته وقال تعالوا ندعو لأمواتنا بعد الصلاة، ما ثبت. ولذلك لا يمكن لأحد أن يقول والله بأن هذا يعني أفضل وأحسن. لماذا؟ لأنه كأنه يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام فاته هذا الشيء، أو نسيه، أو غفل عنه، أو ما بلغنا إياه، وهذا خطر. وأنا ما أعتقد أحد يقول مثل هذا الأمر. ولذلك أخت الفاضل أخبريهم بأن أفضل شيء داخل الصلاة، هذا أفضل شيء. يعني بمعنى أنه في السجود مثلا بنت من بناته تقول اللهم اغفر لي والدي، اللهم ثبته في القبر يا رب، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. والله إن هذا أفضل وأحسن وأكمل من أنها تدعو له بعد الصلاة. ليش؟ لأنها داخلة على ربها الآن، هي في الصلاة متصلة بربها جل وعلا. أيها أفضل وهي متصلة بربها تدعو، ولا هي طالعة من الصلاة؟ فلذلك أخبريها وأخبريهم بأن محبتهم للوالد يشكرون عليها وشيء طبيعي، هذا يعني أمر متقرر وفطري، والعاطفة هذه موجودة. لكن قولي لهم لا تتركون الشيء المهم، وأنا في السجود يطولون في السجود يدعون لأبيهم هذه الفترة، فترة العزة وغير فترة العزة، لا ينسون أبوهم، يوميا يدعون لأبيهم يوميا في الصلوات المفروضات وفي قيام الليل وفي السنن، لا يخلون أبوهم. لكن يبتدعون أو يخالفون أو يجيبون شيء والله من عند أنفسهم، لا، هذا غلط. ولذلك هذه الحالة غلط من جهتين: الجهة الأولى ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني فوتوا الشيء المشروع وهو أن يدعو له في السجود. أم حمدان، خلاص الله المستعان. أم حمدان أعتذر منك يا أختي الفاضلة، والله انتهى الوقت. اللهم بارك في وقتنا وفي أوقاتكم، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. عموما إن شاء الله غدا في أول برنامج أكمل بقية أسئلتك، والأخ أبو راشد أيضا من عمان سامحني إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتك أيضا. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.